أحسن الله إليكم شيخنا. باب صلاة النفل وسجود التلاوة. ويندب النفل فواض فعله لبعد ظهر أربعا وقبله كقبل عصر زده بعد المغرب قبل العشاء وبعدها فرغب.
باب صلاة النفل، باب ذكر ما جاء في صلوات النوافل وما جاء في سجود التلاوة وهو من النوافل طبعا، وترغيب في ذلك وبيان ما فيه من الفضل. فقال يندب أي يستحب الإتيان بالنفل فواظب يا عبد الله على الإكثار منه، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بل قول الله عز وجل في الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي مدعاة لاستجلاب محبة الله تبارك وتعالى ونيل محبة الله عز وجل الإكثار من النوافل. قال ويندب النفل فواظب، المواظبة معروفة فعلة، لبعد ظهر أربعا وقبله. جيد، هنا بدأ يتكلم على الرواتب، فقال أنه يندب الإتيان بأربع ركعات بعد الظهر كما يندب ذلك قبله، والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإتيان بأربع قبل الظهر واثنتين بعده، لا مانع من الزيادة حتى إن شئت فصلي عشرين، ولكن ليست هي الراتبة، الراتبة اثنتان بعد الظهر وأربعا قبله. إيه؟
كقبل عصر زده بعد المغرب.
كذلك قال يندب الإتيان بأربع ركعات قبل العصر، هذه ليست راتبة، ليست للعصر راتبة، ولكن هو اقتباح، وفيها حديث ليس بالقوي، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، لكن الحديث ليس بالقوي جدا. المهم أنها ليست من الرواتب، الرواتب فرق بينها وبين سائر النوافل أنها مترتبة مع الفريضة، إما قبلها وإما بعدها أو قبلها وبعدها كما هو الحال في الظهر. جيد، أما بقية الصلوات الأخرى فهي هذا وقت إباحة تباح فيه النوافل، والنوافل إنما هي زيادة خير، ففعل منها ما تيسر أربعة وأقل وأكثر، لكن ليس لا تعتبرها راتبة، إنما الراتبة ما كان مع الظهر أربعا قبله واثنتان بعده وما سيأتي بيانه. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. كقبل عصر زده بعد المغرب،
كذلك ركعتان بعد المغرب
قبل العشاء وبعدها فرغبي.
العشاء راتبتها بعدية، ركعتان بعد العشاء، قبل ذلك وقت إباحة، صلي ما شئت يسر وما شئت فهو زيادة خير، لكنها ليست من الرواتب، إنما الراتبة للعشاء ركعتان بعد العشاء، هذه راتبة. إيه؟ فزيد
أحسن الله إليكم شيخنا. أبو حمد تراويح مع التحية لمسجد ولم تفت بالجلسة.
ثم جيد، نرجع قليلا إلى الرواتب، فهذه الرواتب ذكر منها هنا التي مع الظهر قبل وبعد، وذكر منها التي بعد المغرب والتي بعد العشاء، ولم يأتي بالتي مع الصبح، لأنها على المذهب هي سنة الفجر ولا يسمون لا يعتبرونها من الرواتب، على المذهب فقهاؤنا رحمة الله عليهم لا يعتبرونها من الرواتب، والجمهور يراها من الرواتب، والذين عددوا رواتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدوها مئة قطعا، وقد ورد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث 12 ركعة في اليوم والليلة، وثبت عنه أيضا حديث 10 ركعات، فعلى رواية 10 ركعات ركعتان قبل الظهر واثنتان بعده واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الصبح، وعلى رواية 12 أربعا قبل الظهر والبقية هي، وهذه 12 ينبغي المواظبة عليها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها، كان يصلي في كل يوم 40 ركعة، يصلي 12 ركعة راتبة وسبعة عشر الفرائض، كم مجموع ذلك 29، ويصلي 11 ركعة قيام 40 ركعة، كان يداوم على هذا العدد ويزيد ما شاء الله، يصلي ربما أحيانا ضحى ويصلي تحية إذا دخل المسجد أو كثير أحيانا يصليها، ولكن هذا العدد يواظب عليه لا يكاد يترك منه شيء يوميا، 40 ركعة 17 فريضة 12 ركعة راتبة 11 ركعة قيام، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، هذه تعتبر قيام من غير احتساب ركعتي الراتبة ركعتي العشاء معها 13، وهذا الذي أخذ به المالكية أنهم يجعلون القيام 13 باعتبار راتبة العشاء معها. نعم. قال ضحى كذلك من النوافل المرغب فيها الضحى. وقد كان بعض الصحابة ومنهم عائشة رضي الله عنها تنفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، وابن عمر اعتبرها حتى محدثة من محدثات الأمور لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قط. جيد. وأثبتها غيرهم، ولكن التحقيق فيها أنها إنما تثبت من قوله صلى الله عليه وسلم لا من فعله. رغب فيها نعم، كحديث الذي في صحيح مسلم يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدق إلى أن ذكر ويجزئه من ذلك ركعتان في أول نهاره. فإذا فهذا المراد هنا أنها وردت في القول، وقال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الحر. إذن رغب فيها قولا لا أنه فعلها. وهو صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك بعض الأعمال مع محبته لها ورغبته فيها، ولكن خوفا من أن تفرض على الناس، وخوفا من أن يكون أمرها مؤكد فيعجزون عنها، ولو اجتمع فيها القول والفعل لصارت مؤكدة. فأحيانا يقولها ويترك الفعل تخفيفا عن الناس، وأحيانا يفعل ولا يقول أيضا ليترك التوكيد، أما إن فعل وقال فيتأكد الأمر. مفهوم. وكان أحيانا يصلي الضحى إذا قدم من سفر، كما في حديث أم هاني أنها رضي الله عنها أنها رأته يصلي 8 ركعات يوم الفتح، وحديث جابر رضي الله عنه أيضا أنه لما قدموا من سفر صلى، كان إذا جاء الضحى يبدأ بالمسجد ويصلي في 2 ركعتين. أما كصلاة يواظب عليها ضحى ما كان يفعل إلا أنه رغب فيها، فهي مستحبة. الإكثار منها يعني الأغلب أن يكون أغلب صنيعك أن تأتي بها، وإن تركتها أحيانا امتثالا لكونه صلى الله عليه وسلم إذا كان يتركها غالي فحسن إن شاء الله، لكن أن يكون الأغلب من حالك الإتيان بها صلاة الضحى، وإما 2 ركعتين وإما 4 وإما 6 أو 8 كل ذلك وارد إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك شيخنا. الضحى تراويح مع التحية لمسجد ولم تفت بالجلسة.
التراويح معروفة قيام رمضان، قد ثبت فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه، حديث أبي هريرة. مع التحية معروفة، لا يجلس أحد في المسجد إلا على إثرها. نعم. ولم تفت التحية بالجلسة، لو أن امرأة جلس في المسجد ناسيا فتذكر أو ذكر يقوم ليأتي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل جلس قال له قم وصلي 2 ركعتين، وفي الرواية أخرى سأله وصليت قال قم فصلي 2 ركعتين. إذن لا يفوت محلها بالجلوس، كونك جلست أتيت المسجد وجلست ولم تصليها نقول قم وصليها، تذكرت من تلقاء نفسك أو ذكرت تفعلها، لا تفوت بالجلوس. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وركعة الفجر بحمد وحدها غيبة أو سنة فحدها.
قال كذلك من هذه السنن ركعتا الفجر، من هذه النوافل ركعة الفجر، فهي عندنا في المذهب في درجة فوق النوافل المطلقة ودون السنن، فلذلك سموها بهذا الاسم الذي هو الرغيبة، مرتبة أو درجة دون السنن وفوق الرواتب فوق النوافل المطلقة. في حين أن بعض أهل العلم وهو مذهب أهل الحديث يرونها من السنن المؤكدة، ليست فقط سنة مطلقة بل فوق ذلك من السنن المؤكدة، فيلحقونها بالسنن المؤكدة الأربع عندنا التي هي الوتر والعيدان كما سيأتي والكسوف والاستسقاء، فيلحقون هذه بها، وهي في الحقيقة جديرة بأن تلحق بها، بأن تلحق بها. لماذا؟ لأن كل مواصفات السنة المؤكدة متوفرة فيها، القول قوله صلى الله عليه وسلم أنها خير من الدنيا وما فيها، والفعل والمواظبة كان يفعلها ويواظب على فعلها، ما تركها أبدا سفرا ولا حضرا شدة ولا رخاء صحة ولا مرضا، وتقضى بعد خروج وقتها، تقضى ضحا بعد ارتفاع الشمس. إذن كل المواصفات المطلوبة لأن ترتب وأن توضع في درجة المؤكد موجودة فيها، هي جديرة بأن تلحق بالسنن. المهم المذهب أنها رغيبة، وأن الرغيبة مرتبة فوق النافلة ودون السنة. قال بالحمد بالفاتحة يعني وحدها. وذلك أخذا من حديث عائشة رضي الله عنها التي قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين، وقد اتفق الجميع على تخفيفه لها، أنه يخففهما، اتفق الجميع على ذلك، إلا أن عائشة ذكرت شيء، وهو قالت أنه يخففها حتى إنها لتقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا، من شدة تخفيفه لها. أطبق الجميع، كل من نقلهما عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة فعله صلى الله عليه وسلم لهما أطبقوا على أنهما خفيفتين، ولكن عائشة نصت على أنها حتى أنها يعتريها شك في كونه مكث القدر الذي يسع الفاتحة أم لا. قالوا مفهوم هذا أنه على الأقل ما زاد شيء فوق الفاتحة، الفاتحة قطعا لن يركع قبل تمامها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فما دمنا تحققنا أنه قطعا قرأ بالفاتحة لكونها لا تصح صلاة بدونها، قالوا عندنا احتمال كبير أنه لم يقرأ شيء آخر، وإلا لصارت كغيرها من النوافل الخفيفة. هذا المذهب. خارج المذهب أخذوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله أنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيهما، أي في هاتين الركعتين، في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص، مع الفاتحة طبعا، هذا مفروغ من الفاتحة، وهذه زيادة، والزيادة من في مثل هذا المواضع يتعين المصير إليها، وإن كان ذلك ليس لازما، اتفاقا أنك لو اقتصرت على الفاتحة صحت، هذا لا نقاش فيه، ولكن لو زدت فإنما زدت زيادة ثابتة، هذه التي هي للكافرون وإخلاص. وثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ فيها، أي في هاتين الركعتين، بآيات من آل عمران ومن نعم، قل تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قرأ فيهما بآيات، آية هنا وآية في الثانية. فإذا على كل الزيادة ليست ممنوعة، والاقتصار على الفاتحة مجزئ اتفاقا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وركعة الفجر بحمد وحدها رغيبة أو سنة فحدها، ثم الخسوف لانجلاء البدر بركعتين كررت للفجر.
ثم أخذ الآن يعدد لنا السنن المؤكدات. قالوا
ثم الخسوف،
لا ليس قبل ذلك شيء،
وركعة
خلاص لم يشأل الخسوف، هذا الخسوف ليس الكسوف،
نعم.
ظننتك ذهبت للكسوف. نعم، الخسوف هو من النوافل المطلقة، ليست من السنن المؤكدة، ليس من السنن المؤكدة. الخسوف إذا خسف القمر، هناك الكسوف والخسوف، قيل أنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا، بحيث أنك إذا قلت الكسوف يمكن أن تطلقه على الشمس ويمكن أن تطلقه على القمر، وكذلك إذا قلت الخسوف، وهذا موجود في الآثار كثير، قالوا خسفت الشمس ويقصدون كسفت، ولكن إذا اجتمعا افترقا، إذا ذكرتهما معا كل واحد يعني شيء، فيكون الخسوف للقمر والكسوف للشمس. فالكلام هنا على ما يتعلق بالقمر، إذا خسف القمر فإنه يستحب للمسلمين أن يعمدوا للصلاة، لهم أن يصلوا في بيوتهم وفي محالهم، ولهم أن يصلوا في المساجد من غير اجتماع، لا يدعى الناس لها اجتماع يجتمعوا عليه، ولا يمنع اجتماع اثنين أو ثلاثة، ليس ذلك ممنوع، لكن ليست سنتها الاجتماع لها كما هو الحال في الكسوف. جيد، كم عدد ركعاتها؟ ليس لها عدد، تصلي ركعتين وتنظر، ثم تصلي ركعتين وتنظر، وهكذا وهكذا، إلى أن يحصل أحد أمرين، إما أن ينجلي البدر، وإما أن يطلع الفجر. كلما صليت ركعتين وظهر لك أن الخسوف ما زال حاصل، تزيد ما شاء الله ما تيسر لك، وتبقى على هذا المنوال حتى يطلع الفجر وينجلي البدر، خلافا للكسوف كما سيأتي، الذي لا تصلى فيه اللتين كالركعتين المختلفتين عن سائر الصلوات، وسيأتي بيانهما، ولا يزاد بعدهما شيء ولو لم تنجلي الشمس. جيد، هذا مذهب الجمهور أنه هكذا يفعل في الخسوف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخسوف والكسوف أمرهما واحد، ويصلى لهما على نفس المنوال الذي سيأتي في الكسوف، ولكن الأظهر ما ذهب إليه المالكية والجمهور في هذا، لأن الخسوف أكثر حصولا من الكسوف، ولا تكاد تمر سنة أو سنتان إلا وحصل فيها مرة فيهما مرة فيها أو فيهما مرة، في حين أن الكسوف نادر، بل إنه لم يقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، يوم مات ابنه إبراهيم عليه السلام. جيد، فتكلم الناس وسيأتي الكلام على ذلك على كل حال. المهم أن الكسوف ما حصل في حياته إلا مرة، ويستبعد أن يكون الكسوف لم يحصل في حياته مطلقا، وهو كثير الوقوع، فلو كان مما يدعى الناس للاجتماع له لنقل ذلك كما نقل في الكسوف، فلما لم ينقل شيء من ذلك علم أنها تختلف عنه، فاختار أهل العلم ما ذكره المصنف من كون الصلاة تختلف عن صلاة الكسوف. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، بركعتين كررت للفجر واجهر بنفل الليل تعطى القربة، وفي النهار السر لا ذي الخطبة.
هي قاعدة عامة أن النوافل النهارية يجهر، نعم يسهر فيها، يسر فيها، والنوافل الليلية يجهر فيها، ولا يخرج عن هذا من النوافل النهارية إلا تلك المتضمنة لخطبة. النافلة النهارية إذا كانت فيها خطبة فإنها يجهر في القراءة، كالاستسقاء والعيدين وكذا يجهر فيهما بالقراءة. أما ما عدا ذلك فإن النوافل النهارية يؤتى بها سرا، هذا أفضل وليس شرط وليس واجب. لو أخللت به لا يلزمك شيء، لو جهرت في النافلة النهارية لا يلزمك السجود، لو أسررت في النوافل الليلية لا يلزمك السجود، ولكن من حيث الأفضلية هكذا ينبغي أن يكون الحال، تجهر في النوافل الليلية وتسر في النوافل النهارية. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وكل مسنون ونفل فاعلمي ركعتين ركعتين سلمي.
جميع النوافل وجميع السنن الأصل فيها أن تكون مثنى مثنى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية غير محفوظة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذه محفوظة يعني سندها قوي إلى عبد الله بن عمر موقوفة عليه، أما الذي ليس محفوظا في ذلك كونها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من عزاها أو رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهم، من أوقفها على ابن عمر أنها من كلامه هذا أتى بوجه مقبول. واضح؟ حينما نقول ليست محفوظة يعني ليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار، إنما قال صلاة الليل مثنى مثنى، ذكر النهار غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون محفوظا قريبا من ذلك يعني سنده جيد إلى ابن عمر موقوفا عليه. المهم أن هذا الأصل جيد، وقد ذكرنا لكم من قبل أن الإمام مالك رحمة الله عليه لا يخرج في الموطأ إلا ما استقر عليه العمل، فلذلك ذكر فقط هذا ولم يذكر الآثار الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 7 ركعات بسلام واحد أو 5 ركعات أو كذا، هذا ما نقله. لماذا؟ لأنه لا يريد إلا ما استقر عليه العمل، فالمثنى مثنى هي أغلب فعله صلى الله عليه وسلم، وهي التي جاءت عنه بالقول، اجتمع فيها القول والفعل، خلافا للسبع والخمس بسلام واحد وكذا، هذه نادرة، ربما فعلها نادر لبيان شواذ ذلك.
أحسن الله إليكم شيخنا، والسجدة القرآن سنة على شرط الصلاة أو لنفل نزلا.
ثم شرع يتكلم على سجود التلاوة فقال بأنها سنة ومستحب يأتي بها الإنسان إذا بلغ موضع السجود بشروط الصلاة، شروط الصلاة التي هي الطهارة والستر العورة واستقبال القبلة، كل ذلك مطلوب فيها. بعضهم خرج عن هذا وقال أنه يمكن أن يؤتى بها على غير طهارة ويمكن أن يؤتى بها حتى إلى غير القبلة وكذا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد ويسجد من معه من الناس ويستبعد أن يكون هذا العدد كلهم على طهارة وكذا، كلام من هذا القبيل جيد، ولكن الأظهر ما ذهب إليه المصنف أنه يطلب فيها ما يطلب في الصلاة. واضح؟ يعني شروط الصلاة أن يكون مستقبلا ساترا لعورته على طهارة. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا، على شرط الصلاة أو لنفل نزل من غير إحرام ولا تسليم لقارئ أو قاصد التعليم.
من غير إحرام، ليس فيها إحرام، لا تكبر لتسجد، إحرام إحرام، إنما تكبر تكبيرة تنزل بها وتكبر للترفع، ليس هناك إحرام ثم تكبر بعده، وليس هناك سلام، تكبيرة فقط تسجد ثم إذا رفعت ترفع أيضا بتكبير وتواصل قراءتك، إذن ليس هناك منها سلام وليس هناك إحرام بمعنى الله أكبر ثم الله أكبر للسجود، الإحرام غير موجود. إيش قال؟
نعم. أحسن الله أحسن الله. من غير إحرام ولا تسليم لقارئ أو قاصد التعليم.
من الذي يسجد؟ القارئ الذي يقرأ للتعبد، وكذلك من يريد التعليم هذا يسجد، مفهومه أن غير هذين لا ليس مطالب بالسجود. نعم.
من قارئ يصلح للإمامة ولم يسمع للوراء أنغامة.
لكي نسجد معه لا بد أن يكون صالحا لأن يؤمنا. يعني لو كنت تسمع القرآن من امرأة تقرأ عليك للتصحيح أو لغير ذلك، أو تسمع فقط تتعبد بسماع القرآن وهو عبادة قطعا، فبلغت موضع السجود وسجدت لا تسجد معها لأنها لا تصلح للإمام. لا بد أن يكون القارئ يصلح للإمام كي نسجد نحن معاشر السامعين، كذلك لا بد أن يسجد كي نسجد، إن إذا لم يسجد لا نسجد. ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لقراءة أحدهم فبلغ موضع السجود فسجد، فسجد معه النبي صلى الله عليه وسلم. آخر قرأ وبلغ موضع السجود فبقي ينتظر سجود النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد، قال فلان سجدت معه، قال فلان سجد فسجدنا معه، أنت لم تسجد. إذن لا بد أن يسجد القارئ أولا كي نسجد، وأن يكون صالحا للإمامة كي نتابعه في هذا السجود. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. عدتها في 11 تختمين عرافة رعد النحل لسرى مريم فرقان أولى الحج صاد النمل سجدة حاميم بحل النفل.
أخذ يعدد مواضعها ومواطنها في كتاب الله عز وجل فذكر أنها 11 سجدة، فهذه 11 متفق عليها، هناك الأربع المختلف فيها، ثانية الحج والتي في النجم والتي في الانشقاق والتي في العلق، هذه الأربع مختلف فيها، أما 11 هذه متفق عليها ومواطنها معروفة الحمد لله. جيد، ماذا عن هذه الأربع التي ليس فيها، التي هي محل خلاف؟ بعضهم يأخذ بالمذاهب يقول إذا كنت مالكيا مثلا أو على مذهب أهل المدينة فلا تسجد في هذه المواطن التي ليس عندهم فيها سجود، وإذا كنت على غير مذهب مالك عند بقية الأئمة الذين يسجدون في هذه المواضع فاسجد بناء على مذهبك. كلام جيد، ولكن نرى أن هناك ما هو أجود منه، أن المسألة ليست تابعة للمذاهب إنما تابعة للقراءات. انظر هل القارئ الذي تقرأ على قراءته يعتبر هذا الموضع فيه موضع سجود أم لا، لأن القراء أغلبهم قبل الأئمة أصلا، حتى في حقبة الزمانية هم تابعين من التابعين أو من صغار أتباع التابعين أو إما من صغار التابعين أو من كبار أتباع التابعين، فهم أغلبهم قبل الأئمة. حينما نتابعه في كل شيء حيث يقف نقف وحيث يصل نصل وحيث كذا وحيث كذا وحيث نتابعه في الحروف وفي النطق وفي كذا، نتابعه أيضا في السجود، إذا كان يثبت هذا الموضع موضع سجود نسجد فيه، إذا كان لا يثبته لا نسجد فيه، يعني نتابعه في القراءة ونخالفه في السجود. فالأولى أن تكون المسألة على حسب ما عليه القراء، فالقراء الذين أثبتوا هذه المواضع مواضع السجود وأنت تقرأ بقراءتهم فلا تخالفهم، اسجد فيها تبعا لهم. القراء الذين لا يعتبرونها مواضع سجود فلا تسجد فيها أيضا، كما أنك لا تخالفهم في النطق ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا، فكذلك لا تخالفهم في هذا. والأئمة كما قلنا جاءوا بعد القراء، قراء متقدمين في الزمان قبل وجود الأئمة فقهاء رحمة الله عليهم أئمة المذاهب، ماذا كان القراء يفعلون في هذا الموضع؟ هل هذا القارئ نافع مثلا هل كان يقرأ في هذا يسجد هنا؟ أو ابن كثير وفلان وفلان وفلان، يعني القراء عموما عاصم وكذا، هل كان يسجد هنا أم لا يسجد؟ كان يسجد، إذن أنا أسجد تبعا له لأني أقرأ بقراءتي. ما كان يسجد كما هو الحال عند نافع أبو روين في هذه المواضع، ما كان يسجد فيها هذه المواضع الأربع وهو قراء وهو مذهب أهل المدينة في المسألة عن قراء المدينة، فأنا أتابعه أيضا كما أني أقرأ بقراءته أترك أيضا السجود تبع له. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال يتبعه المأموم فيها إن قرأ وإن تكن سرا بها فليجهرا.
إذا كان في الصلاة وبلغ موضع السجود وسجد فإن المأموم يتبعه حتى لا يخالف إمامه، لأننا نهينا عن مخالفة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. جيد، ولكن من فقه الإمام أنه إن كانت الصلاة سرية ولا ينبغي له أصلا هنا أن يذهب إلى الأماكن مواضع السجود أصلا حتى لا يربك الناس، المهم ذهب وقرأ فيها، فبلغ موضع السجود أن يجهر بشيء من القراءة ليدلنا على سبب سجوده، لأنه لو كان في السر فقط وكنا لا نسمع قراءته ونزل من قيامه للسجود سنقول سبحان الله نسيت الركوع، نظنه نسي الركوع فقط سيربكنا. فمخافة إرباك الناس من تمام فقه الإمام والحالة هذه أن يرفع صوته بموضع السجود حتى يعرف الناس موجب سجوده. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. باب السنن المؤكدة. والسنن المؤكدات أربع، الوتر أولاها ومنها أرفع، بركعة جهرا ويقرأ فيها بقل هو الله وتاليها، وركعتان الشفع شرط قبلها بسبح الأعلى وقل يا أيها.
ثم الآن شرع يتكلم لنا على السنن المؤكدة التي هي أعلى الدرجات في الصلوات غير الفرائض، أعلى أفضل وأعظم الصلوات بعد الفرائض هي هذه السنن المؤكدات التي سيأتي بيانها، لا يعلوها في إلا الفرائض فقط، لا يفوقها في الدرجة إلا الفرائض فقط. فقال هي أربع كما هو معلوم في المذهب أنها أربع. تبقى عندنا ماذا؟ الرغيبة التي قلنا تستحق أن تلحق بهذه وإن لم يكن على ذلك العمل. قال أولى هذه المؤكدات أو السنن المؤكدة الوتر، وهو أرفعها، لذلك قال والسنن المؤكدات أربع، الوتر أولاها ومنها أرفعه، هو أرفعها لا يعلوه وليس فوقه إلا الفرائض مطلقا، أعظمها على الإطلاق، فهو ركعة، وتكون هذه الركعة بأن يقرأ فيها بالفاتحة والإخلاص والمعوذتين على المذهب. بالنسبة للفاتحة والإخلاص هذا محل اتفاق والنصوص فيها قطعية يعني ثبوت، ما زاد الذي هو يعني الفلق والناس فيها آثار ليست بالقوية ولكنها حسنة، فالإتيان بها حسن، وإن ترك أحيانا فلا مانع من ذلك لتردد أقوال أهل العلم في ثبوت ما زاد على الإخلاص. جيد، خاصة يعني أن الإخلاص هذه حينما يقرأها في الوتر ويقرأ قبلها في الركعة التي قبلها بالكافرون ركعة ثانية الشفع، ثم يقرأ في رغيبة الفجر الفاتحة للكافرون والفاتحة والإخلاص، فيكون بهاتين الصورتين ختم قيامه وبهاتين الصورتين افتتح قيامه، افتتح صلاته النهارية بالفاتحة بالكافرون والإخلاص، وختم صلاته الليلية بالكافرون والإخلاص، بهما ختم وبهما بدأ لما اشتملتا عليه من التوحيد، فهذا مهم جدا. عموما أن الإخلاص هذا لا نقاش فيها، والفلق والناس استحسنهما كثير من العلم بناء على ما ورد فيهما من أثار وهو المذهب. جيد، وقال من شرط الوتر أن يكون مسبوقا بركعتين يعني الشفع، نصطلح على تسميته بالشفع شفع الوتر، وذلك أن الإمام مالك رحمة الله عليه لا يجيز الاقتصار على الوتر إلا اضطرارا، اضطرارا ليس غير، لأنه حينما أورد في موطئه أثرا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أوتر بركعة، ماذا قال مالك رحمة الله عليه على إثر هذا؟ قال وليس على هذا العمل، ليس على هذا العمل عندنا أن يقتصر الإنسان على ركعة واحدة، فيأتي قبلها بركعتين اصطلح على تسميتهما بالشفع. وهذا منهج مالك رحمه الله تعالى للعلم، أنه إذا أورد لك شيئا في موطئه فاعلم أنه مذهبه إلا أن يورد ما يخالفه ويقول ليس عليه العمل، لأن بعض الناس أحيانا يربكك يقول لك كم من حديث أورده في الموطأ ولم يعمل به هو نفسه لعل هذا من جملة ذلك، نقول لا يوجد، غير موجود، نتحدى من يخرج لنا في الموطأ ما أو خرجه مالك ولم يعمل به ولم يورد ما يخالفه ولم يقل ليس عليه العمل، لأن ما معنى هذا؟ تريد لي شيء في الموطأ في كتابك وليس لك غيره من الكتب التي كتبتها بيدك، الكتب الأخرى كتبت بعدك مدونة وغيرها، جيد، ولا تورد ما يخالفه حتى أعلم أن في المسألة آثار مختلفة، ولا تقول لي ليس عليه العمل، إذن كيف أعرف أنك لم تقرره مذهبا؟ فما يورده لك في موطئه ويسكت عنه ولا يورد ما يباينه يخالفه فأعلم أنه يقرره مذهبا، واضح؟ إلا أن يقول لك لا ليس على هذا العمل كما هو الحال هنا، وهذا كثير عنده، نعم، أو يورد آثار مختلفة وتفهم أنت من منهجه أنه يميل إلى هذه دون هذه، وأحيانا يذكرها يقول وأحب إلي كذا وكذا حديث فلان، كما قال مثلا في صلاة الكسوف قال وحديث صالح بن خوات أحب إلينا، أورد آثار مختلفة، ليس الكسوف أقصد صلاة الخوف، قال وحديث صالح بن خوات أحب إلينا، وهذا كثير يفعله رحمة الله عليه. أما أن يورد الشيء ولا يورد ما يخالفه ولا يقول ليس عليه العمل فاعلم أنه منهجه مذهبه يقرره. لذلك لما أتانا بأثر سعد وقال ليس على هذا العمل، لا ينبغي أن يقتصر الإنسان على ركعة واحدة. منهجه دقيق جدا رحمة الله عليه. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وركعتان الشفع شرط قبلها بسبح الأعلى وقل يا أيها، مختاره بعد العشاء للفجر وبعده للصبح وقت الضر.
خلاص عرفنا هذا، عرفنا أنه يؤتى في الشفع بالأعلى والكافرون، وفي الوتر بالإخلاص والمعوذتين على المذهب، وهو اختيار كثير بعض أهل العلم. بالنسبة للأعلى والكافرون في ركعتي الشفع، فهذا جاءت فيه أثار صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة يعني في الركعات الثلاثة الأخيرة التي يختم بها قيامه، يقرأ فيها بالأعلى مع الفاتحة، والكافرون مع الفاتحة، والإخلاص مع الفاتحة، ثم اختلف في ما زاد على ذلك وهو الفلق والناس. واضح؟ نعم. وليس معنى هذا أنه لا يصح، أن هذه الركعات لا تصح إلا بها بما ذكر، لو قرأت غير ذلك فلا حرج، ولكن لا ينبغي أن تتخذوا سنة دائما لا تقرأه تعدل عنها إلى غير هذا، رغوب عن السنة، إنما أن يكون أغلب صنيعك أنك تقرأ هذه المذكورات، وإن خالفت نادرا ليعرف الناس أنه يجوز أن تفعل هذه الصلوات من غير هذه بغير هذه الصور فلا حرج، المهم لا يكون أغلب فعلك، إنما أغلب فعلك الإتيان بهذه الصور المذكورة. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. مختاره بعد العشاء للفجر وبعده للصبح وقت الضر.
ما هو وقت الوتر؟ وقته وقت صلاة العشاء، إذا صليت العشاء بعد فعل العشاء الصحيحة التي أديت في وقتها، ركز، خلافا للحنابلة أن الوتر لا يصح إلا بعد عشاء صحيحة، يعني لو اكتشفت أنك صليت العشاء بغير طهارة أو قبل وقتها خطأ فهذه عشاء باطلة، فالوتر يبطل تبعا لها ولو صليته هو بطهارة، فهو لابد أن يكون بعد عشاء صحيحة مؤدات في وقتها. مفهومه أن العشاء لو جمعت مع المغرب فهي عشاء صحيحة، ولكنها ليست في وقتها، لا تصلى معها الوتر، نقول انتظر حتى يغيب الشفق ويدخل وقت العشاء المعتاد، عندئذ صلي الوتر. هذا مذهب الجمهور، مذهب المالكية والجمهور. الحنابلة قالوا بعد العشاء الصحيحة فقط، وإذا قدمت العشاء وجمعت مع المغرب يمكن أن توتر على إثرها مباشرة. جيد، ولكن الآثار تدل على خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما نقل عنه أنه أوتر إلا في المواضع المعروفة، يعني ما في وقت العشاء، ما بعد صلاة العشاء المعتادة إلى الفجر، إلى طلوع الفجر في هذا الوقت. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره وانتهى وتره بالسحر. أوله يعني بعد صلاة العشاء المعتادة في وقتها المعتاد. إذن مذهب الجمهور أنك لا توتر بعد العشاء مباشرة إذا قدمت العشاء وجمعت مع المغرب، وإنما توتر بعد العشاء التي جيء بها في وقتها المعتاد. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وبعده للصبح وقت الضر.
جيد، من ذلك الوقت الذي هو فعل العشاء في وقتها يبدأ وقت الوتر ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر دخلت ضرورية، صار قضاء، يعني صار قضاء بعد ذلك، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخير الوتر إلى ما بعد طلوع الفجر. إذا تعمد تأخيره إلى طلوع الفجر خلاص خرج وقته، وهذا مفهوم كلام مالك، لم يصرح تصريحا بذلك، ولكن كلامه يصب في هذا المنح، أن الذي يقضي الوتر ويصليه بعد طلوع الفجر هو ذاك الذي نسيه ونام عنه، أما من تعمد تأخيره حتى طلع الفجر فقد خرج وقت الوتر، وهذا الصحيح إن شاء الله، هذا مذهبه، وهذا الذي أشار إليه في موطئه وإن لم يكن صريحا ولكنه صحيح. جيد، أما من نسي أو نام فهذا إذا استيقظ ولو بعد طلوع الفجر يصلي الوتر. جيد، هناك أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه مالك في الموطأ أنه رضي الله عنه في آخر عمره بعد أن ذهب بصره استيقظ ذات مرة فسأل غلامه قال ما صنع الناس؟ قال صلوا وانصرفوا، فتوضأ وأوتر لأنه كان قد نام عن وتر ثم صلى الصبح، ولكنه أثر منقطع، يعني سنده فيه ضعف. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. مختاره بعد العشاء للفجر وبعده للصبح وقت الضر، ونائم عنه لسبع يشفع والوتر والفجر وصبحا يركع.
إلا أنه يعني هذا الأثر الذي نقله مالك رحمة الله عليه عن ابن عباس نقل أيضا أثار أخرى عن عدة من الصحابة منهم ابن مسعود وغيره، أن هؤلاء كلهم كانوا وبعض التابعين كعروة بن الزبير وغيره أنهم كانوا يرون جواز الإتيان بالوتر بعد طلوع الفجر في حق من نام عنه، ولكنه لم ينقل ولم ينقل غيره أنهم كانوا يأتون بالوتر بعد طلوع الفجر في حق من تعمد تأخيره إلى ذلك الوقت، فإنه يكون بذلك قد أخرج وقته بالكلية، أخرجه عن وقته ولا يصح الذي تعمد. عفوا نرجع إلى الأبيات التي قرأت الآن.
ونائم عنه لسبع يشفع والوتر والفجر وصبحا يركع.
هذا نفس الكلام، نائم عنه الذي نام عنه ليس الذي تعمد تأخيره، فهذا إذا استيقظ ينظر ماذا بقي قبل الشروق، قبل شروق الشمس، إن كان هناك متسع يسع سبع ركعات فإنه يصلي الشفعة ثم الوتر هذه ثلاثة ثم ركعتي الفجر صارت خمسة ثم الفريضة كذلك ست ركعات، فإذا ضاق الوقت يترك الشفع ويصلي الوتر فقط ويصلي ركعتي الفجر والفريضة، إذا ضاق الوقت أكثر من ذلك يترك أيضا ركعتي الفجر يصلي الوتر والفريضة ثم يقضي ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، إذا ضاق عن ذلك اختصت به الفريضة. نقول مثلا لو أنك بعد طهارتك تعلم أنك تستطيع أن تفعل ركعة في كل دقيقة وهناك سبع دقائق قبل شروق الشمس، تصلي الشفع ثم تصلي الوتر ثم تصلي ركعتي الفجر ثم تصلي الصبح كذلك ست دقائق نفس الشيء، وجدت أن الوقت لا يسع يعني لم تبقى إلا خمس أو أربع دقائق، يحصل التساقط الذي ذكرنا إلى أن يضيق الوقت أكثر من ذلك كله فتقتصر على الفريضة فقط. جيد، فإذا اقتصرت على الفريضة فقط فمشهور المذهبي أنك هنا ستصلي فقط الرغيبة بعد طلوع الشمس ارتفاعها وحل النافلة، فماذا عن الوتر؟ لم ينقلوا أنك تصلي تقضي، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته وتره بالليل صلى 12 ركعة بالنهار، ووتره يعني قيامه 11 ركعة يضيف لها ركعة، فمن اعتاد أن يقوم الليل بإحدى عشرة ركعة فغلب عنها بالنوم والنسيان ونحو ذلك حتى ضاق وقت الفريضة وصلى الصبح يترك حتى إذا حلت النافلة يصلي 12 ركعة، من اعتاد أن يصلي 9 ركعات نقول صلي 10 في النهار، من اعتاد 7 نقول صلي 8، من اعتاد 3 نقول صلي 4، المهم لا وتر في النهار، تضيف ركعة للعدد الذي اعتدته وتجعله شفع وتصليه نهارا بعد أن تحل النافلة، هذا ثالث إذا ثبت يتعين المصير إليه. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. والخمس والأربع فاشفع ووتريك في الثلاث وتر وفجرا أخري.
نعم هذا فصلنا.
نعم والاثنتين ابدأ بصبح وقضي إلى الزوال الفجر مثل الفرض.
إيه؟ تكلمنا على هذا. نعم. يعني ما إذا ضاق الوقت ترك كذا وترك كذا ما فصلنا قبل. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. ثانيها العيد على الرجال من وقت حل النفل للزوال.
السنة المؤكدة الثانية بعد الوتر صلاة العيدين، فهذه مؤكدة كما هو معروف في المذهب وخارجه، لا يختلفون في توكيد سنة صلاة العيد، بل إن بعض العلماء خارج المذهب طبعا ذهبوا إلى الوجوب ولكنه قول ليس بقوي، فأوكدوا السنن بعد الوتر صلاة العيدين، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد 18 مرة في 9 أعوام، العام فيه عيدين، صلى 9 أعوام كل عام فيه عيدين. جيد، وكان يرغب الناس بالخروج إليه حتى أنهم يخرجون النساء يعني العواتق وذوات الخدور بل حتى الحيض ويعتزلن المصلى ويشهدن يكثرن سواد المسلمين ويشهدن دعوة الخير، يعني تكثير سواد المسلمين، كان الجميع يخرج بما في ذلك ذوات الخدور والعواتق وعموما يعني الرجال والنساء. المهم قال رحمة الله عليه قال ثانيها العيد على الرجال، لا شك أنه في حق الرجال أوكد كما هو حال كل ما يستمع له من الصلوات، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يخرج لها النساء، بل يخرج لصلاة العيد، يخرجن لصلاة العيد، يخرجن ما قلنا يخرجن، يخرجن أو يخرجن، يخرجهن الأزواج أو أولياء الأمور كذا إن شئن، ويخرجن من تلقاء أنفسهن وفي ذلك خير. نعم من وقت حل النفل للزوال، وقتها أي وقت صلاة العيد يبدأ من حل النافلة ويمتد إلى قبيل الزوال، كل ذلك وقت لها، وتعجيلها أفضل سيما بالنسبة للأضحى، ك كانوا يعجلون الأضحى بمجرد أن تحل النافلة يسرعون فيها. الفطر يؤخرونه يسيرا يسيرا، وليس أن يتركوه حتى يرتفع النهار كما يفعل بعض الناس، هذا خطأ. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، مكبرا ستا سوى الإحرام وستة في التلو بالقيام.
هذه الصفة صلاته، الصفة التي تؤدى بها صلاة العيد، أن فيها سبع تكبيرات الأولى للإحرام وستة بعدها متتالية، ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى قبل القراءة. هذا مذهب الجمهور، فقط أن الشافعي يقول سبع تكبيرات من غير احتساب تكبيرة الإحرام، مالك يقول لا، ست تكبيرات من غير احتساب تكبيرة الإحرام، وباحتسابها يكون الجميع سبعة. الأحناف خالفوا الجمهور، فهم يجعلون ثلاثة تكبيرات في الأولى وثلاثة تكبيرات في الثانية، ومذهبهم في هذا ضعيف لا شك. جيد. قال الأولى سبع تكبيرات مع احتساب تكبيرة الإحرام، الثانية ست تكبيرات مع احتساب تكبيرة القيام، ثم يقرأ، والتكبير يكون متواليا ليس بينه فواصل، فواصل يعني فيها دعاء أو ذكر أو كذا لا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وسبح المأموم إن نقص صدع وإن يزد إمامه لم يتبع.
إن شرع الإمام في القراءة قبل الإتيان بهذا العدد من التكبيرات سبح له، نبه أنه أنك ما أكملت التكبير، لم يأتي بشيء إلا تكبيرة الإحرام، أو أتى بشيء نقص عن العدد المطلوب، يسبح له، ينبه على ذلك. إن زاد في التكبير فوق العدد المطلوب الذي هو السبع في الأولى والست في الثانية مع احتساب الانتقال والإحرام لا يتابع، إنما الطاعة في المعروف لا يتابع في الخطأ. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ومدرك الإمام في قراءته كبر ما قد فاته في وقفته.
حينما تأتي مسبوقا تجده قائم يقرأ، تأتي بتكبيرة الإحرام ثم توالي التكبيرة بعدها حتى تأتي بالعدد المطلوب، ثم تصغي لقراءته ما بقي من قراءته. جئت مسبوقا فوجدته في القراءة تحرم، ثم تأتي بالعدد المطلوب من الركعات من التكبيرات. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وخطبتيه عن صلاة أخرى وفيهما من غير حد كبرا.
وتكون الخطبة في العيدين على خلاف الخطبة في الجمعة، وذلك أن خطبة الجمعة متقدمة على الصلاة، والخطبة في العيدين متأخرة، تصلي ثم تخطب، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء أهل المجر، هذا الثابت عنهم، ورد في حقبة معينة عكس ذلك لهدف معين ثم عاد الأمر إلى صوابه، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وفيهما من غير حد كبرا.
في الخطبتين تتضمنان كثرة التكبير من غير حد، ليس هناك حد معين للتكبير ونقول ائتي بكذا تكبيرة في الخطبة كذا بتكبير، من غير حد، أكثر من التكبير وخلل خطبتك التكبير وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ويستحب الطيب والتزين والغسل لكن بعد فجر أحسن.
يستحب الطيب أن يتطيب المرء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يخرج إلى العيد إلا متطيبا، يعني لا يترك التجمل والتطيب أبدا في يوم العيد، وصلاة العيد للتنبيه يختص بها أهل الآفاق لا تعني الحجاج، هي واحدة من أربعة مسائل لا تعني الحجاج، هناك أربعة أشياء يفعلها الحجاج ولا يفعلها الناس في الآفاق لا تفعل في الحج: الحاج لا يصلي العيد، الحاج لا يضحي، الحاج لا يصلي الجمعة إذا جاءت في أيام في يوم العيد أو في أيام التشريق، الحاج لا يصوم يوم عرفة، وهذه الأمور الأربعة يفعلها أهل الآفاق. جيد؟ نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، والغسل لكن بعد فجر أحسن.
يغتسل لها، والأولى أن يكون غسله بعد طلوع الفجر كي يكون متصلا بالرواح. نعم.
والمشي والرواح من سبيلي والعود من أخرى وإحيى الليل.
أي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى المصلى يعني لتأدية صلاة العيد خرج ماشيا، المشي أولا، المشي لا الركوب، والمشي هنا يقصد به إيش؟ المشي على الأقدام، السير لا الركوب، لمن تيسر له ذلك، لا يركب من يريد السنة إلا إذا كان عاجز أو مكان بعيد أو ضاق الوقت ونحو ذلك، وإلا فالسنة المشي. ثم إنه يذهب من طريق ويأتي من أخرى، كما قال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ماشيا ويخالف الطريق، يخالف الطريق يعني يذهب من طريق ويعود من غيرها. نعم، كان يخرج إلى العيد خالف الطريق. نعم.
وإحيى الليل،
هذا نعم هكذا قال تحيى ليلة العيد، وليس في ذلك نص، ليس على هذا دليل، لم نجد أحدا أورد دليلا مطلقا في هذا استحياء إحياء ليلة العيد، تخصيص ليلة العيد بعبادة لا نعلم لذلك أي مستند، والعلم عند الله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. والفطر قدمه بعيد الفطر وأخر الفطر بيوم النحر،
هذه سنن ثابتة، سنن ثابتة أن يتناول الشيء، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج لصلاة الفطر، صلاة العيد يوم الفطر، إلا بعد أن يتناول تمرات، وكان يتناولها وترا، هنا ثبت عنه الوتر في التمرات، الناس لا يفطرون إلا على وتر غالبا ويظنون ذلك هو السنة، الوتر مستحسن في كل شيء، مستحب في كل شيء، ولكن كونه في الفطر في كل يوم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت عنه في يوم الفطر يتناول سبعة تمرات، يعني تناول تمرات وتر ثم يخرج لصلاة الفطر، لصلاة عيد الفطر. أما صلاة العيد عيد الأضحى فالسنة أن لا تتناول شيء إلا بعد أن تعود من صلاتك، ويكون أول ما تأكل منه هو من نسيكتك، هذا السنة لمن استطاع لذلك سبيلا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. مكبرا من ظهره بالجهر إثر فروض خمسة وعشر،
هذا التكبير المقيد المعروف، التكبيرات التي يؤتى بها أدبار الصلوات المكتوبة في أيام التشريق. نعم، في يوم العيد والأيام التي بعدها. نعم.
ثم قال كبر وهلل ثم كبر واحمدي وثني تكبيرا وغيره افردي.
اللفظ المختار في المذهب، وهو قد اختاره أكثر أهل العلم، أن تقول الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. وقال بعضهم بعض أهل العلم أن تأتي بالتكبير الأول ثلاث، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لأنه بذلك يكون المجموع الكلمات سبعة. وعموما من حيث ثبوت الآثار أثبت في ذا في هذا تثنية التكبير الأول كما قال المصنف. نعم.
وثني تكبيرا وغيره فيدي، ثم الكسوف ركعتان عندنا، زد كل ركعة قياما وانحنى.
ثم انتقل يتكلم على سنة أخرى، وهي السنة يعني من السنة المؤكدة، وهي الكسوف. قال أيضا من سنن المؤكدات الكسوف.
نعم. أحسن الله إليكم شيخ. ثم جيد. الكسوف ركعتان عندنا، زد كل ركعة قياما وانحنى.
عفوا الله من المكان فقط.
الصفحة 79.
79 نص. عاود شوف.
ثم الكسوف ركعتان عندنا، زد كل ركعة قياما وانحنى.
جيد. أما الكسوف فهو أيضا من السنن المؤكدات، ولم يحصل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وصفته تختلف عن سائر الصلوات، وذلك أنه لا توجد في الإسلام صلاة بها على هذا المنوال. وطريقته هو أن يكبر ويقرأ ما تيسر مع الفاتحة طبعا، ويركع ثم يطيل الركوع ثم يرفع من ركوعه ويعود للقراءة من جديد، ولا يوجد هذا في غير صلاة الكسوف، ثم يركع ثم يرفع، والآن ينزل للسجود، أول ما نزل للسجود بعد أن أتى بركعتين بركوعين وقراءة القراءة مرتين، ويفعل نفس الشيء في الركعة الثانية، وهذا قلنا غير موجود في هذه، غير موجود عندنا في غير هذه الصلاة. جيد. نجد روايات وبعضها في صحيح مسلم تذكر غير هذا، ولكن كلها أحكم عليها بالوهم رغم وجودها في صحيح مسلم، إلا أن مسلما على من منهجه المعتاد وطريقته المعروفة تفهم أنه اعتمد الرواية التي عند الجمهور، وذكر الأخرى من باب ذكر ما ورد في المسألة من خلاف، وإلا فإنه لا يحفظ أبدا أنه صلى الله عليه وسلم فعل غير هذا، ما دامت المسألة إنما وقعت مرة واحدة ولم تتكرر، فلا يمكن أن يكون قد فعلها على صفات مختلفة، خلافا لصلاة الخوف. صلاة الخوف سيأتي بيانها، صلاها صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة، وفي كل مرة يفعلها بطريقة مختلفة عن الأخرى، ليعرف الناس ماذا يفعلون حسب درجة الخوف، تارة كذا وتارة كذا وتارة، لأنه فعلها مرارا. أما هذه أي الكسوف التي ما حصلت في حياته إلا مرة واحدة، ما يمكن، لا يصح أن يكون قد فعلها بطرق مختلفة، إذن إنما هي أوهام الرواة. طريقة الصحيحة هي هذه وهي التي عليها الجمهور، تكبير ثم تقرأ ما تيسر ثم تركع ثم تعود للقراءة ثم تركع ثانية ثم ترفع وتنزل للسجود، السجود على النحو المعتاد سجدتين معتادتين، ثم ترجع للقراءة أيضا بنفس الطريقة، وهذا هو. نعم، إلا أنها كما تقدم تختلف عن الخسوف، وذلك أنه لا يزاد فيها فوق الركعتين. إذا انتهيت من هذه من هاتين الركعتين على الطريقة التي ذكرنا، انجلت الشمس أو لم تنجلي لا تزيد شيء آخر. أما الخسوف فإنك تواصل تصلي مثنى وتنظر ثم تصلي مثنى وهكذا، تبقى على هذه الطريقة حتى ينجلي البدر أو يطلع الفجر. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. يقوم بالبكر ويركع قدرها، والثاني بالعمران واركع نحوها.
قال بأنك تقوم بالبقرة أو نحوها، البكر يعني بكر القرآن يعني السورة الأولى، تقرأ البقرة في الركعة في القيام الأول أو نحوها من أو قدر ذلك من القرآن، وتقرأ أيضا في الركعة في القراءة الثانية آل عمران أو قدرها، المهم تطيل القراءة. ومن أشكل ما جاء في الروايات أن عائشة رضي الله عنها جاء عنها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهر بالقراءة، وهذا مستشكل جدا، وذلك أنه لا يوجد أحد في الدنيا حفظ ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جهر بالقراءة لعرف ما قرأ، ولما قال ابن عباس بنحو سورة البقرة، كيف يحتاج أن يقول يقدر مقدار قيامه بسورة كذا وسورة كذا تقديرا، يقول قرأ ينص مباشرة قرأ كذا، هؤلاء أهل القرآن لا يلتبس عليهم، لو سمعوا منه آية واحدة لعرفوا ما هذا قرأ. فلما أطبقوا كلهم على أن قدر قيامه قدر البقرة، دل هذا على أن ذكر الجهر هنا فيه شيء، لعله من تصرفات الرواة، كونه جهر ولا أحد حفظ ما قرأ بالضبط مستبعد جدا. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقوم بالبكر ويركع قدرها، والثاني بالعمران واركع نحوها، وسجدتيها كالركوع أطلي، والركعة الأخرى على ذلب ولي.
يطيل الركوع بقدر قيامه، والقيام يعني في الأولى البقرة والثانية آل عمران بقدرها تقريبا أو ما تيسر، على كل لا يلزم الناس بأن لا يقرأوا إلا هذا، ولكن من أمكنه ذلك فهو أتم، لأن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قدرت بهذا القدر، ويكون الركوع بقدر القيام الذي قبله، والركوع الثاني بقدر القيام الذي قبله، والسجود بقدر الركوع الأول، والسجدة الثانية بقدر الركوع الثاني، وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. ففي قياميها النساء والمائدة، والحمد في كل ركوع زائدة.
واضح،
أحسن الله إليكم شيخنا. والرفع في القيام والسجدات كسائر الصلاة في الهيئات.
ما عدا هذه المسألة التي هي إعادة القراءة بعد الرفع من الركوع الأول وبعد الرفع من الركوع الأول من ركعة الثانية، ما عدا هذا بقية صفة فعلها تشابه ما اعتدناه في كل الصلوات. نعم،
أحسن الله يا شيخنا. وتدرك الركعة بالركوع الثاني مثل الأول الموضوعي.
جيد، إذا جئت مسبوقا وقد قرأ الإمام قبلك وركع ثم رفع وقرأ ثم أدركته في الركوع، فأنت مدرك لهذه الركعة، مع أنك ما أدركت إلا ركوعا واحدا من ركعتيها، لكن تعتبر مدرك للركعة. واضح؟ قرأ الإمام في القيام الأول وركع ثم رفع ثم قرأ ثم ركع فأدركته في الركوع، أو أدركته في القراءة التي قبل الركوع، فاتك الركوع الأول من الركعة، الركوع الأول من الركعة الأولى، لأن كل ركعة فيها ركعة، فحينما أدركت هذا الركوع الثاني قالت تعتبر مدرك، لا نقول لك فاتك شيء من هذه الصلاة وقضه أو كذا، لا تعتبر مدرك. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. ووقتها كالعيد وقرأ سرا، لا خطبة فيها ولكن زجرا.
قال فيها موعظة، والموعظة تكون على وجه الزجر، وليست هي خطبة على النحو المعتاد، ولا فرق في الحقيقة، ليس هناك فرق كبير، ما دام هناك كلام موجه للناس فهو من سميته خطبة أو سميته موعظة أو سميته زجر، فالمعنى متقارب جدا.
في المنبر يعني،
ها؟
يكون في المنبر يعني كما الخطبة؟
لا ما ثبت فيها المنبر، لا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. ووقتها كالعيد وقرأ سرا، لا خطبة فيها ولكن زجرا، وتلزم المقيم والمسافر وكل ذي بادية وحاضرا.
الجميع مخاطب بها بما في ذلك النساء، لأن من بين من نقل لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم عليه السلام عائشة وأسماء رضوان الله عليهما بنتي أبي بكر الصديق رضوان الله عليه، وشهدت صلاة أسماء جاءت لأختها ضحى فوجدت الناس قيام فسألت عائشة ما بال الناس، فأشارت إلى السماء، أشارت عائشة إلى السماء وهي معهم في الصلاة، فلما أشارت إلى السماء قالت آية؟ قالت نعم، يعني أشارت النعم، فدخلت معهم أسماء في الصلاة وطال قيامهم حتى قالت تراني الغشي، يعني صرت كنت أن يغشى علي من طول قيامي حتى أنها صارت تصب الماء على رأسها. المهم محل الشاهد أن النساء يشهدن صلاة الكسوف. نعم.
وتلزم المقيم والمسافر وكل ذي بادية وحاضرة.
واضح، المقيم والمسافر والبدوي والحضري الجميع يعني. وينادى فيها أن الصلاة جامعة، يعلم الناس بأن الصلاة جامعة، أن هناك موجب يقتضي الاجتماع لأن يصلى جماعيا وليس هناك أذان. واليوم يوجد الإعلام ويوجد وسائل أخرى يمكن أن يخبر بها الناس بوجود. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. الرابع استسقاؤنا كالشفع للشرب والمحتاج أو للزرع.
كذلك من السنن المؤكدات الاستسقاء الذي هو طلب السقيا من رب العالمين جل جلاله الذي لا يقدر عليه إلا هو سبحانه، لا يقدر على النفع ولا على جلب المنافع إلا هو، كما لا يدفع الضر إلا هو سبحانه. فيلجأ العباد إلى ربهم متضرعين متذللين مخاضعين متواضعين طلبا للسقيا وإقرارا بضعفهم وبذنوبهم ومعاصيهم ومبدين توبتهم وانكسارهم وخشوعهم على ربهم سبحانه وتعالى يتداركهم برحمته. ويكون الموجب إما عدم هطول الأمطار وإما نضوب الآبار وإما جفاف العيون والأنهار أو غير ذلك. المهم إذا حصل جفاف أو مجاعة أو كذا يلجأ الناس لهذا. والأمم قبلنا كانت لا يكون استسقاؤها إلا بأنبيائها، فإذا استسقى موسى يعني استسقاه يعني طلب منه قومه أن يستسقي لهم ربه تبارك وتعالى. أما نحن متى ما حصل الموجب نقوم للصلاة وهي سنة مؤكدة. نعم.
أحسن الله.
والكلام هنا على صلاة الاستسقاء ليس على الاستسقاء مطلقا، الكلام هنا على صلاة الاستسقاء، لأن هناك الاستسقاء من غير صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يخطب فدخل رجل فقال لك كذا، معروف الحديث جدا مشهور، فاستسقى صلى الله عليه وسلم ورفع يديه الشريفتين حتى وبالغ في الرفع حتى رؤية بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أنه رفع يديه على المنبر إلا مستسقيا أو مستصحيا في الاستسقاء والاستصحاء، لأنه في الأسبوع المقبل الجمعة المقبلة دخل نفس الرجل أو غيره، والأظهر أنه نفس الرجل، وقال له هلك الناس أيضا بسبب المياه، غزارة المياه وكذا وكذا، تقطعت السبل بسبب المياه، فرفع أيضا يديه الشريفتين ودعا بأن قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، معروف. المهم رفع أيضا يديه، ولا يعلم أنه كان يرفع يديه في دعاء على الخطبة على المنبر إلا مستسقيا أو مستصحيا. المهم حل الشاهد من هذا أن هذا استسقاء ليس صلاة استسقاء. أما صلاة الاستسقاء فوعد الناس وقتا معينا وخرج إلى المصلى وصلى بهم صلاة الاستسقاء. إذن هناك صلاة الاستسقاء التي هي محل التي هي موضع الكلام الآن، وهناك الاستسقاء المطلق الذي ليس صلاة دعاء طلب الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. كالعيد في الوقت على كل الورى والخطبتان فيهما فاستغفرا.
وقتها نفس وقت العيد المتقدم من حل النافلة إلى قبيل الزوال، صفتها مشابهة لصلاة العيد، فيها أيضا خطبة ولكن الخطبة فيها تتضمن الاستغفار، الإكثار من الاستغفار بدلا ما يفعل في خطبة العيد الذي هو الإكثار من التكبير، هنا يكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار مدعاة لجلب الرحمات، استجلاب الرحمات، كما قال الله عز وجل على لسان عبده نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ورد مظلمة وتب إيجابا وصم ثلاثا قبلها استحبابا.
نعم، بالنسبة لرد المظالم هذا من تمام التوبة، لا تحصل التوبة إلا برد المظالم بالنسبة لما بين العبد وبين المخلوقين، رد المظالم، رد الحقوق لمستحقيها. والتوبة مطلوبة في الاستسقاء، لأن الاستسقاء هو يعني نتيجة حبس المطر، وهذا أحيانا يكون بسبب ذنوب العباد فيطلب منهم التوبة. كذلك الكسوف نفس الشيء. ثم قال
وصم ثلاثا قبلها استحبابا.
قال وصم ثلاثا قبلها، لا أعرف لذلك مستندا، يعني نصا من كتاب أو سنة أو إجماع لا نعلم. استحسنوه والله أعلم من حيث من أين، يعني ما هو المنطلق الذي أتوا منه بهذا. كان السلف في الكسوف وفي الآيات بشكل عام وفي الاستسقاء يكثرون من العتاقة ويتصدقون ويكثرون من العتاقة، من عنده رقيق يعتق منه ما شاء الله يعتق. أما الصيام ثلاثة أيام قبلها فلا أعرف مستندها، فالعلم عند الله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال وللرداء بعد الفراغ حولي ولا تنكس والنساء لم تفعلي.
ثم إن الإمام حينما ينتهي من خطبته يستدير ويولي الناس ظهره ويستقبل القبلة، بعد أن كان مستقبل الناس يخطب يستدير ويحول رداءه بأن يجعل ما كان على يمينه على الشمال وما كان على الشمال على اليمين من غير تنكيس، لا ينكس الثوب بحيث يصير ما كان أسفل في الأعلى. هذا تحويل الرداء تيامنا بأن يحول الله سبحانه وتعالى حالهم من هذه الحالة التي هم بها إلى ما هو أحسن وأفضل، فيحول رداءه ويستقبل القبلة ويحول الناس يعني الرجال الحضور أرديتهم تبعا لإمامه دون النساء، لا يغيرنا لا يحركنا ساكنا في هذا الصدد، ويرفع يديه ويدعو. وأطلقوا كلمة رفع اليدين ولم يحددوا فيها، ولكن جاء في آثار صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان في هذا الموضع خاصة الذي هو الاستسقاء إذا رفع يديه يرفعهما على غير الطريقة المعتادة بأن يجعل بطونهما إلى وجهه وظهورهما إلى السماء. عادة دعاؤه يكون هكذا بأن تكون البطون الأكف إلى السماء، غير أنه في الاستسقاء على وجه الخصوص ثبت عنه أن بطون الأرض بطون الأيدي تكون إلى وجهه أو إلى الأرض، قيل إلى وجهه وذلك يكون هكذا، وقيل إلى الأرض هكذا، وظهورهما إلى السماء في كلتا الحالتين. هذا ثبت في الاستسقاء في دعائه في الاستسقاء على وجه الخصوص، وإن كان أكثر الفقهاء لا يذكرون هذه المسألة، يعني يقولون بناء على أغلب النصوص التي تذكر فقط رفع الأيدي، وهذا ثابت الرفع الطريقة قل من تطرق لها، وفي المسألة سعى إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وللرداء بعد الفراغ حولي ولا تنكس والنساء لم تفعلي.